السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. نستأنف بعون الله تعالى الكلام حول تفسير سورة الأحقاف، ومع قول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى الآية: واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم، وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا الله وحده، فلا تعبدوا معه غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. فكان رد قومه عليه: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ومعنى الآية: قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا، لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. ورد عليهم قائلا: إنما علم وقت العذاب عند الله، وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه، وما فيه ضركم فتأتونه.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين.
وعلى الآية: فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوه سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم، قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر. قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم. تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه، فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها، شاهدة على وجودهم فيها من قبل. مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ألقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والمعنى: ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، فقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم. فهلا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟ لم تنصرهم قطعا، بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. ومن فوائد الآيات: لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه. اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرا فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم الله. العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من يتعظ بنفسه. ومن الفوائد أن الله عز وجل لم يعذب قوما قط إلا بعد إقامة الحجج عليه. وكل منا يا أخواني تأتيه رسائل من رب العالمين جل وعلا يومية، والعاقل من يفهم ويتعظ. كل منا تأتيه رسائل من رب العالمين جل وعلا يراها يومية. فتقلب الدنيا بأهلها إنما هي رسائل. أن ترى إنسانا صحيحا مات فجأة، أن ترى إنسانا معافا مرض فجأة، أن ترى إنسانا في عافية قد ابتلي فجأة، أن ترى غنيا قد افتقر فجأة، أن ترى وأن ترى، هذه رسائل لك. من لم يتعظ بهذه الرسائل انطبق عليه ما قاله رب العالمين جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده مثل ما حدث مع قوم عاد. فالإنسان قد يبعد عن طاعة ربه جل وعلا، وقد يتمرد على مولاه، وقد يعصي خالقه، فتأتيه الدنيا فيظنها خيرا، كما ظن قوم عاد لما رأوا العذاب وعاينوه ظنوا ذلك سحاب ممطر، فإذا به عذاب قد باغتهم فجأة. فالإنسان قد تأتيه الدنيا في صورة زاهية لكنها تحمل في طياتها العقاب والعذاب والعياذ بالله. فهذه ذكرى لمن أراد أن يتذكر ألا يغتر بالخير الظاهر إذا كان مقصرا في طاعة ربه. ولذلك قال أحد السلف: إذا رأيت العبد مقيما على معاصي الله ومع ذلك فالله يملي له فاعلم أنه استدراج، والعياذ بالله. ففتح الدنيا وتزيين الدنيا وإعطاء الدنيا ليس علامة على حب الله عز وجل. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك محدثا عن نبأ الجن الذين بحثوا عن الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء، كما جاء في رواية ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الله عز وجل عنهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
ومعنى الآيات: واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه، فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. قالوا لهم: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام. يا قومنا، أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه. ثم ذكروا بعد ذلك عقاب من لم يؤمن، فقال الله سبحانه على لسانه:
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
يعني ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب أولئك في ضلال عن الحق واضح. ثم ذكر الله عز وجل من آياته ما يدلل على وحدانيته، فقال سبحانه:
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
المعنى: أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟ بلى، إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن إحياء الموتى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك:
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
ومعنى الآية: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال توبيخا لهم: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا؟ أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا بلى وربنا إنه لحق، فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه:
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
ومعنى الآية: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثلما صبر أولو العزم من الرسل
نوح إبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهما صلى الله عليهم جميعا وسلم. ولا تستعجل لهم العذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من عذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. ومن فوائد الآيات من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له، سرعة استجابة المهتدين من الجن الحق رسالة ترغيب إلى الإنس، الاستجابة الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه، الصبر خلق الأنبياء. ومن فوائد الآيات أنها سنة كونية أن يجعل الله عز وجل في هذا الكون التدافع بين الحق والباطل، فتدافع بين الحق والباطل سنة كونية قائمة ما قامت السماوات والأرض، فإن الحق قد يضعف وقد يرى الناظر أنه ذاهب لكنه في الحقيقة باق، وقد قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. رب العالمين جل وعلا يقول قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأعداء الرسل قد يحاربونهم وأعداء الإسلام قد يحاربون، لكن النصر في نهاية الأمر لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل ناصر دينه لا محال. فهذه رسالة إلى الدعاء أنهم قد يجدون المصاعب، ورسالة إلى الحق أنهم قد يجدون المصاعب لكنهم في نهاية الأمر منتصرون. فإذا كان الله عز وجل قد أمر رسوله بالصبر على دعوته، فالدعاة من باب أولى مأمورون بالصبر على دعوتهم حتى يحقق الله عز وجل ما يريد. ثم جاءت بعد سورة الأحقاف سورة محمد، فقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. التفسير: الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعماله. والسؤال: هل للكفار أعمال صالحة حتى يبطلها الله؟ هو الكافر ممكن يعمل على الخير، ممكن يساعد غيره، ممكن لا إنسان محتاج فيها في جنبه، صح؟ دي كلها أعمال خير، لكن شرط في قبولها كعمل صالح الإيمان بالله عز وجل. فهذا العمل شرط في قبوله أن يكون هناك إيمان. هذه الأعمال من عدل الله عز وجل فيهم أنه يكافئهم عليها في الدنيا، فرب العالمين جل وعلا قد يرفع عن الكافر بلاء بسبب عمل خير قد عمل فين؟ في الدنيا، لكن ليس له عند الله عز وجل جزاء. ماشي؟ ورب العالمين يقول إنما عجلت لكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني الطيبات اللي كفروا تلوها جزاء أعمال خير قد عملتموها عجلت لكم فين؟ في الدنيا وخلاص واستمتعتم بها. فرب العالمين جل وعلا أضل أعمالهم، أحبطها وجعلها ضالة ضائعة لا أثر لها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
يعني والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية. الله عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات هما قرينان متلازمان، الإيمان وعمل الصالحات. فالعمل الصالح دلالة على إيمان صاحبه ودليل على إيمان صاحبه، فالعمل الصالح يثمر، فالإيمان يثمر العمل الصالح، وكلما قوي إيمان العبد كلما قويت أعماله الصالحة. تمام؟ يبقى ينفعش يكون إنسان قلب أبيض ونظيف ولا يعمل أعمال الصالحة. فلا يقال إن واحد مثلا يقول لك إنسان ده طيب جدا وما شاء الله قلبه كبير ويعني راجل ما فيش بعد كده، هو بس فيه نقص حتة صغيرة قد كده. ايه يا عم الشيخ يقول لك ما بيصليش حتة قد كده. لو هو ما بيصليش دي قصته ايه بقى؟ عاقبته ايه؟ تمام كده؟ فلا نعم. فهي احسن، فالدليل ايمان العبد قيامه بالاعمال الصالحة. وللاسف انتشر مرجئة العصر في زماننا فميع القضايا. فالأصل عندك إنسان مؤمن مسلم قد استسلمت لله عز وجل أن تدع الذنوب والمعاصي وأن تعمل الأعمال الصالحة، لكن لا ينبغي أبدا أن يتكلم إنسان ويعول القضية ويميعها تحت قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا رحمته واسعة، فخلى كل واحد بيعمل أعمال المعاصي بيعملها زي ما هو، فاللي بيرقص يرقص واللي بيغني يغني واللي بيطبل يطبل وكل ربنا ومع كل ربنا رحمته واسعة. ده هذا هراء. عفو نعم. رب العالمين قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. هو نعم ربنا رحمته واسعة كل شيء صح، ده صدر الآية بيت الآية فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لآخر الآية. يبقى دي صفات لمن تشمله رحمة الله عز وجل، بل المسألة مش كده. فرب العالمين جل وعلا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك رب العالمين جل وعلا مراد أن يصف الحياة الطيبة قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فدول ركنين الحياة الطيبة، فمفيش إيمان من غير عمل صالح، مفيش عمل صالح من غير إيمان، فالاثنان متلازمان. وإلا أفضل من عمل الأعمال الصالحة من بعد رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنه. يعني نفس صلى الله عليه يقول من أصبح منكم يوم صائما قال أبو بكر أنا، من شيع منكم يوم جنازة أنا، من أطعم منكم يوم مسكينا أنا. تمام، كل ده أنا. يا أبو بكر كان بيعمل أعمال صالحة ما كانش بيعمل، بيعمل. هو الذي قال فيه رسول الله لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رجح إيمانه أبي بكر. يبقى راجل مؤمن وعنده الأعمال الصالحة، وكانوا يتنافسون فيها عشان يقدموا أعمال صالحة. فلن ترتقي عند رب العالمين جل وعلا إلا بأعمالك الصالحة. وترى التنافس بين الصحابة في الأعمال الصالحة. فلما قال عمر رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة يوما فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت. صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة وعمر كان عنده فلوس سعيد، فالفرصة النهاردة هسبق مين. لما تسمع الحديث ده تحس بالهم اللي عمر شايله، كان عمر كل همه نعمله إنه يسبق أبا بكر. تمام كده؟ ويسبقوا فين؟ فعمل الصالحات. يعني انت الفلوس اللي عندي دي قصتها كلها مش ان ابني وعمر واسبقه وتاجر قبله، لا، ان ازاي اعرف اسبقه في جوج الخير. قال عمر فجئت بشطر مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم مثله. ده واحد صدق بنص فلوس، الله اعلم بقى نص فلوس دي، لو واحد مثلا عنده 100,000 جاب 50,000، واحد عنده 200,000 جاب 100,000، الله عم يطلع قد ايه؟ بس الامر صعب. نعم؟ يعني الامر صعب، جيب نص فلوسك وتيجي. فجاء ابو بكر بماله كله فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا بكر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسول. فعمر طبعا يعمل ايه تاني؟ في ايه تاني تعمل؟ فقال والله يا أبا بكر لا أسبقك بعد اليوم أبدا. خلاص خلصت كده، ده كان أكثر حاجة ممكن أعملها عشان سابق كده، خلاص في السباق. ولما جاء فقراء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، يا رسول الله إن إخواننا من أهل الأموال، ما لهم؟ مش بيأكلوا ويشربوا، لا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم، يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون لا نعتق. بإذن يا إخواني مجتمع الصحابة كان قام على إيه؟ الأعمال صالحة مع إيمانهم بالله عز وجل. تمام؟ فإذا ضعف العمل الصالح فهذا دليل على ضعف إيمان صاحبه. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. دي كده أعمال قلوب. بعد كده أعمال الصالحة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعمال أبدان. بعد كده قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى أعمالهم الصالحة دلت على حقيقة إيمانهم. ماشي؟ فإذا أردت أن تعرف إنسان فانظر إلى عمله الصالح، تمام؟ فكلما ازداد عمله الصالح وكان أتقن وكان أخلص لله عز وجل كان دليلا على إيمانه. قال الله عز وجل: وآمنوا بما نزل على محمد. وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. هم آمنوا إيمانا مجملا وآمنوا تفصيلا، فآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بينهم، يعني أصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية. إخواني، هما متلازمة، إما أن يربح العبد الاثنين معا وإما أن يخسر الاثنين معا. فإما أن تربح دنيا ودين وإما أن تخسر دنيا ودين. لو أنك تأمل في حقيقة الدنيا، أي إنسان بيبحث عن شيء في الدنيا إنما يبحث فيه عن السعادة، صح؟ يعني اللي عايز يجمع الأموال بيجمع الأموال ليه؟ عشان يبقى سعيد، صح؟ اللي عايز يجيب المنصب عايز يجيب المنصب ليه؟ عشان يبقى سعيد، يقعد على الكرسي كده أمر ونواهي. اللي عايز الجاه يبقى له اسم وسمعة وصيت، عايزه ليه؟ عشان كله يبحث عن إيه؟ ولا سعادة إلا في طاعة الله عز وجل، تمام؟ فإذا ابتعد العبد عن ربه فقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والله العظيم. وإن سكن أعالي القصور إن كان في بعد عن ربي ففي ضنك. وإن ملك مليارات الأموال إن كان في بعد عن ربي ففي ضنك. وإن جلس على أعالي الكراسي وتولى أعالي معالي الأمور إن كان في بعد عن ربي فهو في. هذا قول ربنا. يبقى كده خسر إيه؟ الدنيا، وسيخسر الآخرة. وإما العكس، أن يعيش هاديا مطمئنا راضيا بقضاء ربه، ومتعة الدنيا في الرضا، أن يرضيك الله عز وجل. وإلا ما الفائدة أن تملك الدنيا بأسلها ولست براضي؟ تعمل بها إيه بقى؟ فالعبرة فين؟ في أن يرضيك، ولن ترضى حتى يرضيك. فإذا أرضاك الله عز وجل بالقضاء وقدره فأنت تعيش في جنة الدنيا، أنك تعيش راضي عن كل ما قدره الله لك. بغير رضا فوالله لن تنعم ولن تشعر بمتعة في أي شيء. فرب العالمين جل وعلا أصلح لهم شؤونهم الدنيوية بتيسيرها لهم، وأصلح لهم شؤونهم الأخروية بإعانتهم على طاعته. ثم ذكر الله عز وجل السبب في ضلال أعمال الكافرين وصلاح أعمال المؤمنين، فقال سبحانه: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. معنى الآيات: ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهم لاختلاف سعيهما، كما بين الله حكمه في الفريقين: فريق المؤمنين وفريق فريق المؤمنين وفريق الكافرين. يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك للمؤمنين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
معنى الآيات: فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أثرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل أو مفاداتهم بمال أو غيره، واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين مداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض وحكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل النار، فإن قتل يعني الكافر المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم، سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم، وادخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائه. ثم قال الله عز وجل مبينا نحو الكافرين: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم، ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وعلى الآيات: أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم، فقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات. ذلك الجزاء المذكور الفريقين لأن الله ناصر الذين آمنوا به وأن الكافرين لا ناصر لهم. ومن فوائد الآيات النكاية في العدو بالقتل وسيلة مثلى لإخضاعه، المن والفداء والقتل والاسترقاق خيرات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر يؤخذ منها ما يحقق المصلحة، عظم فضل الشهادة في سبيل الله، نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه. يبقى النصر الحقيقة إخواني لا يأتي بالعدة والعتد، وما انتصر المسلمون في غزوة قط بعدد ولا عدة، والتاريخ شاهد من القدم منذ أن بدأ الله عز وجل خلق الخلق إلى أن يرث الله أرضهم عليه. بل في غزوة من الغزوات لما اغتر المسلمون بعددهم في غزوة حنين قال قائل من الصحابة لن نهزم اليوم من قبل. أنا عايزك تتصور كده لما تكون ماشي مع مجموعة قوامها 12,000، 12,000 في عداد المسلمين وقتها قوة، عدد ضخم جدا. فلما تكون انت ماشي في وسط 12,000 تبص كده عينك ما تجيبش آخر، تبص كده عينك ما تجيبش آخر، كده ما فيش آخر، كده ما فيش آخر، تحس بإيه؟ تحس بعظمة كده وبنشوة، صح؟ هو ده اللي قيل لن نهزم اليوم من قبل، احنا النهاردة عددنا كبير. فأنزل الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالكثرة لا تنفع، إنما النصر يكون من عند الله عز وجل. فرب العالمين جل وعلا قالوا إن تنصروا الله ينصركم، فلن يكون هناك نصر للمؤمنين ولا غلبة على عدوهم ولا تمكين لهم في الأرض إلا إذا نصر الله عز وجل في أنفسهم بإقامة توحيد الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات والكف عن محارم الله عز وجل عن معصيه، هنا ينصرهم رب العالمين جل وعلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
ومعنى الآية إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، والنار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه. سبحان الله، كثيرا ما تجد الناس قد تشبه بالأنعام، لا هم له إلا بطنه وفرجه، لا يعرف غير ذلك، ليس له في الدنيا إلا شهوات، فقد استوى مع البهائم، بل قد تكون البهائم أعلى قدرا منه لأنها ذاكرة لربها عارفة لمولاه، أما هو فلا يعرفه. لذلك أنشد الشاعر قائلا عن حمار أفلاطون، قال حمار بيقول لو أنصف الزمان لكنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. الجهل البسيط إن يكون مش عارف، الجهل المركب إن يكون عارف غلط. فهكذا أهل الإلحاد هم يشككون في وجود الله عز وجل وأهل الكفر. فواحد الحمار ركبه واحد من هؤلاء، تمام كده، فهو الحمار زعلان يعني، فبيقول لو أنصف الزمان كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. فلو زمان ينصف يبقى المفروض أنا اللي أركبه مش هو يركبني. فكم من إنسان قد يركب بهيمة هو أضل مما يركب. ولذلك الله عز وجل وصف بعض أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب ولم يعملوا به، فقال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالرسع ضرب بهم المثل، عفوا حمار شال كتب بيعمل بها ايه؟ ولا حاجة، برسيم زي الكتب كله عنده زي بعضه مش فرق كتير. فالله عز وجل ضرب لهم مثل بالحمار، نعوذ بالله، هذا المثل يضرب لكل مؤمن قد أتته دعوة الإسلام وأتاه الحق فأعرض عنه، بل المثل في حقي أشد من ذلك. فقال الله عز وجل مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في واحدة ذات الآيات فأعرض عنها وخلاص وضل وبعد عن الطريق رغم معرفته بالحق، تعاذ بالله. فكثير من ضلت قلوبهم بسبب اتباع أهوائهم وشهواتهم. يبقى الحق قدام منه واضح بين وعارف الحق، ولكن قد تغره الدنيا وقد تفتنه الأموال. يبقى عارف أن ده حق أخته في الميراث ومع ذلك يأخذه، فهم كده؟ آيات الآيات ويسمع آيات القرآن وعارفها وعارف الأحاديث ومع ذلك يعرض عنها، لا يسمى من الأسباب. فالله عز وجل قال عن الذين كفروا يتمتعون المتع الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنهاية للأسف نهاية مؤسفة. قال عز وجل النار مثل لهم يعني مكانهم ومستقرهم بعد ذلك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
والمعنى وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا أكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها منها أهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردنا. طبعا إخواني الله عز وجل ذكر إهلاك الأمم السابقة إنما هو آية لنا، يعني أشد قوم أتوا على وجه الدنيا قوم عاد لما رضى الله عز وجل إهلاكهم بما أهلكهم. قوم عاد ربنا أهلكهم به ها؟ يعني بالمعنى بتاعنا كده بشوية هوى برياح أحسن هوى، فما كانش الموضوع ما أو ما لم يعجزوا رب العالمين جل وعلا. فقوم عاد إشارة للمؤمنين الله عز وجل لا يعجزه هناك الكافرين. وإذا نظرت إلى بعض الأمم التي ظنت في أنفسها القوة ترى أن الله عز وجل يظهر حقيقتها في أقل جند من جنده. يعني لما تحدث اليابان رب العالمين جل وعلا وبنت مبانيها على قواعد خرسانية سستية عشان تتحدث الزلازل، طبعا هم عندهم الحاد موجود بكثرة وأن الموضوع دي كلها طبيعة كونية، فجت هزة أرضية بس في 2011 تسونامي اليابان خسرت اليابان خلال ساعات 280 مليار دولار. وطبعا انفجر مفاعل فوكوشيما النووي وتعرضت اليابان لتسمم في كل طعامها وتعرضت لمجاعة وكادت أن تدخل في قضية قحط بهزة أرضية، هزة بس تخيل كده هزة بس مش أكثر من كده. وطبعا معروف علميا أن أمريكا بالكامل قائمة على قاع بركاني من الممكن أن ينفجر في أي لحظة، وقدر الله عز وجل أن سلط عليهم منذ في عام 2013 إعصار بيسمى كان اسمه إعصار ساندي، فمكث ثلاثة أيام فكانت واشنطن شوارع واشنطن خالية تماما من البشر ليس فيها رجل واحد، وكانت السيارات تطير في الهواء كأنك تطير أوراق في الورق، السيارات تطير في الهواء كده زي كنت بتطير ورق. في ثلاثة أيام خسرت أمريكا 70 مليار دولار في ثلاثة أيام، فالوعد 30 يوم. ده بس رب العالمين جل وعلا يشير المؤمنين أن كل ما ترونه من تكبرهم وتجبرهم الأمر كله ينتهي بإيه؟ بأقل شيء ممكن تتصوروا بشوية هوا عاصفة كده صغيرة كده شوية هوا كده ينهي الموضوع كله يخلصه نعم ساعة موضوع يخلص خالص، تمام كده؟ فهذه إشارات من رب العالمين جل وعلا. قال الله عز وجل وكأي من قريتني أشد قوة من قريتك، يعني اللي كانوا بكيكوا أشد من أهل مكة مع ذلك رب العالمين جل وعلا أهلكهم، فأهل مكة إذا رضى الله عز وجل أن يهلكهم فهم أضعف ممن سبقهم، تمام؟ ثم قال الله عز وجل هل من كان له برهان وبين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم والتكذيب الرسل. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفة الجنة فقال سبحانه:
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
والمعنى صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها، فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعم يطول مكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون. ده كده جزاء أهل الجنة. ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها. هل يستوي من كان هذا جزاء مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع مع بطونهم من شدة حره؟ والعياذ بالله، لا يستوي الفريقان. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفات المنافقين وحالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استماع الموعظة له، فما الذي كان يقولون بعد ما يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون ذلك مشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.